ثم الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أذل الفقد والبغضاء والحسد من قلوبنا اللهم أعنا على صيام رمضان وأعنا على قيامه واجعلنا فيه من المقبولين اللهم شفع فينا الصيام والقرآن وأدخلنا الجنة من باب الريان واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرحبا بكم على مائدة شهر الصيام ومع درس التفسير مع الحلقة الأولى بين يدي سورة لقمان فقد اخترنا في هذا العام على مائدة شهر الصيام هذه السورة العظيمة جليلة القدر لما تحويه من فوائد جمة يحتاج لها المسلم والمسلمة خاصة في مقام العقيدة والتربية. وقبل أن نبدأ في تفسيرنا لهذه السورة أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، تعالوا بنا نقف بين يدي سورة لقمان مع هذا التفسير الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. سورة لقمان سورة مكية، أي أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه السورة حالها كحال السور المكية التي تركز على جانب العقيدة الإيمانية. ركزت هذه السورة على جوانب ثلاثة ومحاور ثلاثة من محاور العقيدة. المحور الأول محور الوحدانية، المحور الثاني محور النبوة. المحور الثالث محور البعث والنشور، وقد ركزت السورة على هذه المحاور الثلاث من محاور العقيدة الإيمانية. سميت السورة بهذا الاسم أي سورة لقمان لأنها تضمنت قصة هذا العبد الصالح الحكيم لقمان وهو يعظ ابنه، وقد أجر الله تعالى على لسان هذا العبد الصالح الحكم فقدم وصية ما أجلها وما أعظمها، تضمنت الأمر بتوحيد الله رب العالمين والنهي والتحذير من الشرك، كما تضمنت مكارم الأخلاق والنهي عن مساوئ الأخلاق، لذا سميت السورة بهذا الاسم سورة لقمان. يقول الله تعالى في بداية هذه السورة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. بدأت السورة بهذه الأحرف المقطعة، وسبق أن تكلمنا عن هذه الأحرف في سلسلة من وحي القرآن الكريم عندما وقفنا مع صدر سورة البقرة، وكذلك عندما فصلنا سورة يوسف فصلنا، وفي هذا اللقاء نحاول الإجمال من باب الاختصار. ألف لام ميم، قلنا أن الأحرف المقطعة عددها دون تكرار 14 حرفا، عدد الأحرف المقطعة بدون تكرار 14 حرفا، جمعها بعضهم في قوله نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر، يصف القرآن بهذه الجملة نص حكيم محكم قاطع له سر. لو قمنا بعد أحرف هذه الجملة لوجدناها 14 حرفا، وجمعها بعضهم في قوله صله صحيرا من قطعك، صله صحيرا من قطعك، أمر بالصلة ولو في وقت السحر الذي هو قبيل الفجر لكل قاطع لك، انطلاقا من قول النبي عليه الصلاة والتسليم صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عن من ظلمك، صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عن من ظلمك. لو قمنا أيضا بعد أحرف هذه الجملة صله صحيرا ما انقطعت لوجدناها 14 حرفا. هذه الأحرف المقطعة بدأت بها 29 سورة من سور القرآن الكريم. معلوم أن عدد سور القرآن الكريم 114 سورة، 29 منها بدأت بالأحرف المقطعة. ما الحكمة من ورود الأحرف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن؟ تكلم العلماء عن هذه المسألة فقال: تعددت الحكم من ورود هذه الأحرف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن. من هذه الحكم التحدي والإعجاز. القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، نزل على قوم أتقنوا لغة العرب، هي لغتهم، هم الفصحاء والبلغاء والأدباء وأساطين اللغة. فقال الله تعالى لهؤلاء ألف لام ميم، أي أن هذا القرآن الكريم مؤلف من أحرف الهجاء في اللغة العربية، وأنتم أهل اللغة الفصحاء البلغاء، فهل تستطيعون أن تأتوا بكتاب مثل القرآن؟ تحد. فعجزوا جميعا، فتحداهم بأن يأتوا بعشر سور من مثله، فعجزوا جميعا، فتحداهم أن يأتوا بصورة من مثله فعجزوا. على مائدة سورة البقرة يقول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نعم، كان العجز من جانب الفصحاء والبلغاء أمام إعجاز وبيان القرآن الكريم. فهذه حكمة عظيمة من حكم ورود هذه الأحرف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن الكريم. من الحكم أيضا إثبات صدق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كيف ذلك؟ كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، أي لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة، والأمي لا يعرف الأحرف، يستطيع أن يركب الجمل ويتكلم، ولكن إن كتبت له كلمة وطلبت منه قراءتها يقول لك أنا أمي، أي لا أعرف القراءة، ما يعرف الأحرف. فعندما يأتي محمد الأمي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول ألف لام ميم، ويقول في حديثه الذي رغب فيه على قراءة القرآن وبيان فضل من يقرأ القرآن، يقول ويبين أن كل حرف من القرآن بعشر حسنات، ثم يقول النبي فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن ما أدراك يا محمد بالأحرف؟ إذن الذي أدراك هو ربك. إذن هذا القرآن ليس من تأليف محمد، ولكنه كلام رب محمد، ومحمد هو رسول حق وصدق. فجاءت الأحرف المقطعة لتثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم. من الحكم أيضا قطع الغرور العلمي، قطع الغرور العلمي حتى لا يتكبر متكبر في باب العلم، ولا يغتر مغرور في باب العلم، وفوق كل ذي علم عليم. سبحان الله. فجاءت الأحرف حتى إذا ما رأيت من يتعالى في باب العلم قل له مهلا يا عبد الله، ما تفسير قول الله تعالى ألف لام ميم؟ وما تفسير قول الله تعالى صاد؟ ما تفسير قول الله تعالى قاف إلى آخره؟ ماذا يقول؟ الله أعلم. إذن عليك أن تتعلم التواضع. فجاءت تلك الأحرف مقطعة في أوائل بعض سور القرآن لإثبات أو لقطع الغرور العلمي. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. يقول المصنف العلامة السعدي رحمه الله تعالى، يشير تعالى إشارة دالة على التعظيم إلى آيات الكتاب الحكيم. تلك، طبعا ده اسم إشارة، تلك تفيد التعظيم، كما قال في صدر سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، لا ريب فيه. ذلك أيضا إشارة، قد يأتي هذا الاسم من أثناء الإشارة للبعيد، والبعد إما أن يكون بعد مكان أو بعد مكانة، بعد مكان أو بعد مكانة. يعني إيه؟ مثلا الحاج يوسف بعيد عني في المكان، فده اسمه بعد المكان، بعد إيه؟ المكان. ابن أحمد جالس بجواري، ماشي كده؟ فما هوش بعيد في المكان. لكن ربما البعيد في المكان بعيد في المكان والمنزلة، له منزلة عالية، واضح؟ فليس بشرط أن يأتي أو تأتي الإشارة لبعد المكان، فقد تأتي لبعد إيه؟ المكان والمنزلة، له منزلة عظيمة جدا. فعندما يقول الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب، هل ذلك هنا لبعد المكان؟ أبدا، لبعد إيه؟ ها؟ المكانة، يعني منزلة القرآن عالية أوي، له منزلة عظيمة أوي، لأنه كلام من؟ كلام الله. فلما يقول لي في سورة لقمان ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، يبقى تلك هنا إشارة لإيه؟ إشارة لإيه؟ للتعظيم، ولا إيه؟ للمنزلة العالية أوي، واضح؟ هي إشارة لارتفاع المكان والمنزلة. يشير تعالى إشارة دالة على التعظيم. تلك آيات الكتاب الحكيم، أي آياته محكمة. الله، صدرت من حكيم خبير، صدرت من حكيم خبير. من إحكامها أنها جاءت بأجل الألفاظ وأفصحها وأبينها الدالة على أجل المعاني وأحسنها. وهذا من أحكام القرآن، استخدام الألفاظ بدقة متناهية في غاية الحسن والكمال وفي غاية البيان. كل لفظة من لفظات القرآن فيها الحسن الكامل وفيها البيان الكامل الثامن، فهو كلام الله عز وجل. ومن إحكامها أنها محفوظة من التغيير والتبديل والزيادة والنقص والتحريف. الله، الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فآيات القرآن محفوظة من التبديل والتغيير أو التحريف، لا نقص ولا زيادة، لأن القرآن كلام الله رب العالمين سبحانه الذي تولى الله جل وعلا حفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن إحكامها أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة والأمور الغيبية كلها مطابقة للواقع، مطابق لها الواقع، لم يخالفها كتاب من الكتب الإلهية، ولم يخبر بخلافها ولم يخبر بخلافها نبي من الأنبياء، ولم يأتي ولن يأتي علم محسوس ولا معقول صحيح يناقض ما دلت عليه. الله أكبر، شوف الإحكام العجيب لآيات الله تعالى. لا يمكن أن تجد تناقضا في آيات الله تعالى مطلقا. ولذلك عندما أثار مثلا بعض المستشرقين بعض الشبهات ضد القرآن الكريم، فقال بعضهم: يزعم المسلمون أن كتابهم ليس فيه تناقض، وسوف نبين لكم أن القرآن به تناقض. هذا زعمهم الباطل. فأين التناقض يا قوم؟ قالوا: في قضية خلق آدم تعددت الآيات القرآنية وناقض بعضها بعض، طارة يذكر القرآن أن آدم خلق من تراب في قول الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون. نقول: صدقتم، نعم القرآن قال هذا، فآدم خلق من تراب. يقولون: وطارة يقول الله عن خلق آدم أنه خلقه من طين، إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين. إذا آية يقول من تراب وآية يقول من طين، ماشي، وآية ثالثة تقول أنه خلق آدم من صلصال كالفخار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، سورة الرحمن. نعم صدقت، قال الله هذا. وطارة رابعة يذكر القرآن أن آدم خلق من حمأ مسنون، سورة الحجر وغيره. فيقولوا لك: أدي التناقض، إزاي بقى؟ أيهما أصح، تراب ولا طين ولا صلصال كالفخار ولا حمأ مسنون؟ نقول: العيب في أفهامكم أنتم، فأنتم لا علاقة لكم بالفهم مطلقا، فالفهم بينه وبينكم باء شاسع. لماذا؟ لأن هذه الآيات يا قوم تتحدث عن أطوار خلق آدم. يعني أطوار، يعني مراحل، مراحل الخلق، وأنتم لا تفهموا ذلك. تعالوا نشوف المراحل كده مع الآيات، بل احنا هنزودكم مرحلة خمسة انتم ما تكلمتوش عنها في شبهاتكم. اول مرحلة في خلق ادم كانت مرحلة ايه؟ التراب. مرحلة ايه؟ التراب. كلام جميل. التراب اذا خلط بالماء تحول الى طين، ودي المرحلة الثانية. المرحلة ايه؟ الثاني. يعني جئنا بالتراب وخلطناه بالماء فتحول التراب إلى طين، ودي المرحلة رقم اثنين. هذا الطين إذا ترك فترة من الزمن اللي يحصل له يسود ويكون نتن الريح، وهذا هو الحمأ المسنون. إن الحمأ المسنون في لغة العرب الطين الأسود المنتن الرائحة. يبقى دي المرحلة رقم كام؟ الثالثة. المرحلة الثالثة. يبقى أول مرحلة تراب، خلط التراب بالماء صار طينا، ترك الطين فترة من الزمن صار حمأ مسنونا أي أسود اللون منتن الريح. هذا الحمأ المسنون إذا ترك فترة من الزمن ماذا يحدث له؟ يتصلب فيصير صلصالا كالفخار. طبعا كلكم عارفين الفخار. عارفين الفخار؟ عندكم الطاجين من الفخار، وإحنا عندنا الكلة والزير والزلعة والقدر، ما دي كله من الفخار، عبارة عن طين تراب بمية بيبقى طين، يبدأ يتشكل ويطرق لما يجف يبقى صلصة. يبقى ايه؟ صلصة. فالصلصال ده معنى ايه؟ اللي هو الفخار ده، طين متصلب. طين ايه؟ متصلب. ودي المرحلة الثانية الرابعة. تراب، طين، حمأ مسنون، صلصال كالفخار. بلوم يا جماعة في مرحلة خمسة. فإذا سويته ونفخت فيه من روح، في النفخ، نفخة الروح، فكانت الحياة. فكانت إيه؟ الحياة. يبقى لا تناقض مطلقا، ولكنها مراحل. يبقى العيب في مين؟ في الفهم، الذين لا يفهمون القرآن ولا علاقة لهم بلغة العرب. يجي يتعلق في القرآن. أشبه هؤلاء دائما بثور له قرنان، هو معجب بقرنيه أو، فجاء إلى جبل شامخ صلب قوي وراح بقرنيه يضرب الجبل. بعد فترة أعياه الضرب فكسرت قرونه وعاد خائبا ولم يؤثر في الجبل. واضح؟ واضح؟ فكل من يطعنون في القرآن هذا تشبيههم، يعني خابوا وخاسروا، لأن القرآن كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. سبحان الله. بل من رحمة الله تعالى بعقولنا حتى نستطيع إدراك قضية الخلق والحياة جعل لنا آية دالة عليها، اللي هي الموت. الموت نقد الحياة. نقد إيه؟ الحياة. فنحن نرى الأموات ونرى مراحل تناقض مراحل الحياة عشان تفهم قضية الخلق بدأت إزاي. تعال نشوف كده. قلنا أن الموت نقد للحياة يعني هدم للحياة، ومعلوم أن الهدم يكون عكس البناء. عكس إيه؟ البناء، يعني قضية البناء عكسها الهدم. طيب تعال نشوف البناء والهدم. هب أنك أردت مثلا أن تبني دارا، الدار لها طوابق متعددة، هنقول مثلا أنت هتبني دار من 5 طوابق، كم طابق؟ 5 طوابق. علشان تبني هل بتبدأ ببناء الطابق الخامس ولا بتبني أي طابق الأول؟ الأول. أيوة كده، في ناس بنبني أنا طابق الأول، لازم نحط الأسس والقواعد، نبني أول طابق وبعد كده الطابق الثاني الثالث الرابع الخامس، صح كده؟ ده البناء. طيب لما نيجي نهدم البناء نهدم منين؟ من أسفل ولا من أعلى؟ لو جيت تهدم من تحت هيقع عليك، ولكن بتهدم منين؟ من أعلى. يعني احنا عندنا دار من 5 طوابق عايزين نهدمها، فنهدم أي طابق الأول؟ الأول ولا الخامس؟ الخامس، وبعد كده الرابع، كده الثالث، وبعد كده الثاني، وبعد كده الأول، صح كده؟ يبقى الهدم نقد البناء. طب الموت نقد الحياة. إذن الموت هيبدأ من آخر مرحلة وصلت لها الحياة. اصحى معايا بقى الله يرضى عليك، هنقول الحياة ومرحلة تاني: تراب، طين، حمأ مسنود، صلصال، روح. مش دي الحياة؟ أو اعتبره بناء من 5 طوابق. الطابق الأول التراب، الثاني الطين، الثالث حمأ مسنود، الرابع صلصال، الخامس الروح. عايزين نهدم البناء ده هنبدأ منين؟ من أعلى طابق له الروح. فالمد يبدأ بإيه؟ بخروج الروح، هدمه. كان عنده صحة وفطوة وشباب، تحول الشباب، انحنى الظهر، شاب الرأس، ودي كلها رسل الموت. يقول لك انتبه انتبه، انت قربت، اصلح، انت قربت، خلاص، ايام، اعوام، انتبه. بعد ما كنت بتمشي معتدل بقيت منحني، بقيت تمشي على 3، تتعكز على عقال، تستند على غيرك، تجلس على كرسي. بعد ما كنت شباب وقوه وفتوه انتبه، ولا تخلي بالك الشعر بعد السواد شاد، السنان وقعت، ها الشعر طار خف، فانت بدات تقرب، تخلي بالك. بعد كده يجي المرض وتنام، الصحه ضاعت والقوه ضعفت. الله ليه؟ يقول لك خلي بالك، افهم القضيه بقى، اها تعس. يقول لك هاتوله الطب، يجي الطب يشوف، ها يقول لك السر الالهي طلع، السر الالهي طلع. ويسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. يعني ايه السر الالهي؟ يعني روحه طلع، خرج، يعني مات. فاتهدم اخر طابق في الحياه اللي هو الروح، صعدت وخرجت من البدن، مات. نقول لك اسرع وجرد المتوفى من ثيابه، الحق بسرعه خلعه هدومه. ليه؟ لان الجسم هيتصلب بعد قليل. يبقى من الصعب ومن العسير نخلعه الثياب الا نقطعها بقى، خلاص الجسم ايه؟ تصلب بقى. ايه صلصال؟ مش الصلصالتين متصلب؟ سبحان الله، بعد خروج الروح يحصل ايه البدن؟ يتصلب بعد فتره، خلاص. هذه المرحله الرابعه في الحياه، بننزل اهو، نازلين من فوق، الروح صعبه، انزل بقى اللي بعديه كان فيه الصلصال اهو حقق. بنبدا نغسل ونكفن ونهيئ،
يقول لك تكريم الميت دفنه. ليه يا جماعة تكريم الميت دفنه والتعجيل بالدفن؟ لأنه بعد فترة هيبقى جيفة، البطن هيرتفع، هيبدأ يخرج ريحة منتنة. انتوا عارفين في أوروبا يقول لك نتيجة للوحدة اللي عايشين فيها، الواحد عايش لوحده بدون زوجة بدون كذا، يموت في سكنه ومحدش، يقول لك بعد أسبوع ولا أسبوعين يكتشف البوليساي إن فيه ناس بيبلغوا في ريحة مش كويسة من البيت ده، يخشوا لقوا في حد ما إيه؟ ميت من أسبوعين ولا من أسبوع، جيف بقى، جيف اللي هو إيه بقى؟ الحمأ المسنون. إحنا قلنا الحمأ المسنون طين أسود منتن الريح، المرحلة الثالثة نزلينا بقى جيف. كلنا سنكون هكذا جيفة سبحان الله، عشان ما تنتبه بس الله يرضى عليك، ما تتكبرش، ما تتعلاش. وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله، هذه أصلقه جيفة منتنة، الدود جواك بعد الموت الدود بيطلع من جواك وياكلك، الدود هياكلك سبحان الله. ولن تترك خلفك إلا السيرة الطيبة بين الناس، رحم الله فلانا جزى الله فلانا خيرا، عفى الله عن فلان، كان مسرعا للخير، معطاء كريما، محافظا على الصلاة، محبا للخير إلى آخره، بخلاف الصنف الآخر. نسأل الله أن يعافينا منهم، اللهم آمين. فسبحان الله بقى جيفة هذه الحمأ المسنون، بعد فترة في بقايا بخار ماء داخل البدن من في القبر، بيختلط مع تراب القبر يبقى إيه؟ طين. بعد فترة من الزمن هيتبخر بخار الماء ده الموجود في البدن فتبقى ايه؟ تراب. ورجعت للأصل، ورجعت ايه؟ للأصل. فالله اعطاك آية تثبت لك قضية الحياة حتى لا تقع في حيرة، وحتى لا تقحم عقلك فيما لا مجال له فيه، اوعى تتدخل في الغيب. ولذلك قال تعالى ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عبرا، عشان يجي هؤلاء المضلين يقول لك اصل الانسان اصله قرد، نقول له انت اللي شايف نفسك اصلك قرد، انما احنا اصلنا في ادم عليه السلام وادم من طوبه، انت بقى شايف حاجه ثانيه، هو شايف ان اصل الانسان ايه؟ قرد. فالقران يقول عن هؤلاء ما اشهدتهم خلق السماء والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عبرا، فبيثبت كذبهم وانهم مضلين، واضح؟ اذن لا تناقض مطلقا في ايات القران ولكن الفهم. ولذلك ما انزل القران الا من اجل التدبر، من أجل إيه؟ التدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ إذن آياته محكمة لا نقص فيها ولا تناقض البت. ومن إحكامها أنها ما أمرت بشيء إلا وهو خالص المصلحة أو راجحها، ولا نهت عن شيء إلا هو خالص المفسدة أو راجحها. وكثيرا ما يجمع بين الأمر بالشيء مع ذكر حكمته أي الفائدة، والنهي عن الشيء مع ذكر مضرته. سبحان الله، ما أمرك الله بأمر إلا وفيه الخير كله، وما نهاك عن أمر إلا وفيه الشر والمضرة، فانتبه وانظر إلى أوامر القرآن والسنة، وانظر إلى نواهي القرآن والسنة، تجد المصلحة الراجحة موجودة، والخير في كل أمر والنهي في كل شر. فإذا ما وقعت فيما نهاك عنه ربك وقعت في الشر والمضرة. وهذا من أحكام القرآن الكريم وآيات القرآن الكريم. ومن أحكامها أنها جمعت بين الترغيب والترهيب والوعظ البليغ الذي تعتدل به النفوس الخيرة وتحتكم فتعمل بالحذر. يبقى سبحان الله تجد القرآن يا جماعة كده ترهيب وترغيب، يعني يرغبك بالخير أولا، خلي بالك إذا ضعف نرهبك في عذاب أليم في عقاب شديد انتبه. فطبعا النفس الخيرة مطواعة تسمع الترغيب فتعمل الخير والترهيب فتنتهي عن الشر، للنفس الخيرة التي أراد الله بها الخير. الله تعالى أن تكون نفوسنا كذلك، اللهم آمين. ومن إحكامها أنك تجد آياته المتكررة كالقصص والأحكام ونحوها قد اتفقت كلها وتواطأت فليس فيها تناقض ولا اختلاف، فكلما ازداد بها البصير تدبرا وأعمل فيها العقل تفكرا انبهر عقله وذهل لبه من التوافق والتواطؤ وجزم جزما لا يمتري فيه أنه تنزيل من حكيم حميد. ولكن وأختم بهذا الموقف، ولكن مع أنه حكيم يدعو إلى كل خلق كريم وينهى عن كل خلق لئيم، أكثر الناس مجرمون، الله عفوا محرومون الاهتداء به، أكثر الناس محرومون الاهتداء به، معرضون عن الإيمان والعمل به، إلا من وفقه الله تعالى وعصمه وهم المحسنون في عبادة ربهم والمحسنون إلى الخلق. ولذا قال تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، مش لأي حد، لأهل الإحسان فقط، محسنون مع الله في عبادته أي يعبدون الله كأنهم يرونه جل وعلا، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ده الإحسان. ومحسنون إلى الخلق بالجود والعطاء والنفقة وكرم الخلق وسعة الصبر، هؤلاء فقط هم أهل القرآن الذين اهتدوا بهديه واتمروا بأمره وانتهوا عن نهيه، وهؤلاء فقط هم الفائزون. أسأل الله تعالى أن نكون منهم معهم قوة الإيمان والإسلام إن قدر بقاء، وكان اللقاء نواصل مع سورة عثمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.